بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخواني الكرام الحضور هنا في الاستوديو، وإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا اليوم قد مضينا مراحل في الطريق إلى مكة وفي مناسك الحج مع طواف الوداع، وأذكر بأنه قد مضى لنا حديث عن طواف القدوم، وفي أثناء المناسك أيضا مررنا بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة. والأول سنة، وطواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الزيارة ركن، وحديثنا اليوم عن طواف الوداع، وله من اسمه نصيب، فهو في آخر المناسك بعد أن يتم الحاج مناسكه ويخرج من منى بعد أن أتم المبيت ورمي الجمار وما يتعلق بذلك من المناسك، فينصرف إلى مكة. فإن كان مسافرا ومغادرا طاف الوداع ومضى، وإن كان مقيما بمكة فإنه يبقى فيها ويصلي حتى إذا عزم الخروج منها طاف طواف الوداع، فهو آخر مناسك الحج. نبدأ بالحديث عن مشروعيته ونعقب بحكمه. أما المشروعية فثابتة بالحديث الصحيح عند مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون من منى في كل وجه، يعني يذهبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، يعني لابد أن يكون أن يطوف ويجعل هذا الطواف هو آخر عهده بالبيت الحرام. وفي حديث ابن عباس عند البخاري أيضا قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، أي عن المرأة الحائض. فمن هنا جاءت مشروعية هذا الطواف، وحكمه فيه اختلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بوجوبه، أي أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صرح بذلك: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولوجه آخر، وهو وجه التخفيف الوارد في الحديث الآخر، لأنه قال: خفف عن الحائض، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد ملزم. لذا قال هؤلاء الفقهاء من الجمهور بأنه واجب، وعند المالكية أنه سنة. ولماذا قالوا سنة؟ قالوا لأنه خفف، فلو كان واجبا لكان لازما ولا يخفف. ثم قالوا أيضا: لو كان خفف عن الأداء لم يخفف عن الدم، لأن ترك الواجب يلزم أن يجبره الحاج بدم. فإذا كان واجبا وخفف عن الحائض فلماذا لم يوجب عليها الدم؟ قالوا: إذن هو ليس بواجب. وقول الجمهور أشهر وأظهر، وهو الذي طابق فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. ثمة أمر مهم هنا في مسألة آراء أو أقوال أهل العلم في حكم طواف الوداع. الجانب الأول هو: هل طواف الوداع من مناسك الحج أو هو عبادة مستقلة لكل من قدم إلى البيت الحرام؟ وهذا موضع اختلاف واجتهاد بين العلماء، فمنهم من قال إنه عبادة مستقلة، قال ذلك من الشافعية الإمام الغزالي وإمام الحرمين رحمهما الله، وبعضهم قال هو من مناسك الحج، وقال ذلك من الشافعية أيضا البغوي والمتولي رحمهما الله. ونص الحنابلة كما هو في مطالب أولي النهى أنه عبادة مستقلة، والمالكية رغم أنهم قالوا إنه ليس بواجب إلا أنهم قالوا إنه يستحب ويندب لكل من يغادر مكة المكرمة وبيت الحرام أن يودع البيت بطواف. وسنذكر الآن ما يتعلق بهذه الحكمة، لكن هنا نقرر الحكم، أي الحكم الفقهي. والمشهور أن ذلك واجب على كل حاج ما عدا أهل مكة، لأن أهل مكة هم أهل البيت الحرام فلا يودعون الحرم، لكن أهل جدة يدخلون في عموم هذا الحديث، فهم عليهم طواف الوداع. لكن بعضهم يقول إنه قد يذهب إلى بلده أو إلى جدة مثلا ثم يعود ويطوف. هنا الفقهاء أقوال، ومنها أقوال معتبرة قالها كثير من أهل العلم كالنووي وغيره، أنه إذا خرج من مكة مسافة دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، فإنه يرجع ويطوف ولا شيء عليه. أما إذا تجاوز مسافة القصر وخرج إلى المدينة وغيرها فقد ترك طواف الوداع، فلو رجع لا يجزئه ذلك. ما الذي يترتب على من ترك طواف الوداع؟ عند الجمهور يكون قد ترك واجبا، فيجب عليه أن يذبح شاة فدية أو جبرا لهذا الواجب الذي تركه، وعند المالكية سنة فلا شيء عليه. ماذا نرى في حكمة هذا الطواف؟ هنا نرى في الحقيقة عظمة عبادة الطواف عموما. قلنا فيما مضى أنه لتحية البيت وإعظامه وإجلاله كان طواف القدوم سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر بديهي. إذا جاء الإنسان إلى مكة سيقبل على البيت الحرام، ومن المسنون له والمندوب في حقه أن يبتدر بالطواف، سواء طاف وسعى بعمرة أو طاف طواف قدوم فقط. ورأينا أن ركنا من أركان الحج هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، لا يتم الحج إلا به. ثم هنا طواف الوداع. لماذا الوداع؟ هو أمر مناسب من جهة أن الإنسان يودع أعظم شيء له مكانة في قلبه وقدر في نفسه. ونحن عندما نأتي الحج جئنا لهذا البيت الحرام، جئنا للكعبة المشرفة، جئنا لإقامة شعيرة الحج كما أمرنا الله عز وجل، فمن المناسب أن يكون آخر شيء قبل مغادرتنا تعظيم هذا البيت مرة أخرى وأخذ حظ النفس والقلب منه بالعبادة والطواف. ثم أيضا هو ضرب من الشكر لله عز وجل بعد أن من على من من عليهم بالقدوم إلى بيته وتيسر لهم مناسك حجهم وانتهوا وقضوا كل ما عليهم من هذه المناسك، عند خروجهم يطوفون شكرا لله سبحانه وتعالى، وهو أشبه أيضا بالإذن والاستئذان قبل الانصراف. وهذه كلها معان إيمانية وتربوية جميلة ورائعة، يعني تجعلنا نستشعر طواف الوداع، سيما وأن طواف الوداع بالمناسبة قد يشق على بعض الناس لأنه يكون فيه زحام شديد، إذ يكون كثير من الناس أو كثير من الحجاج قادمون إلى مكة ليطوفوا ثم ينطلقوا مسافرين إلى بلادهم، ولكن حتى آخر لحظة يكون الحاج في عبادة في طواف الوداع. ولنا مع طواف الوداع تتمة في بعض أحكامه وحالاته الخاصة نكملها بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي.
مرحبا بكم من جديد. طواف الوداع آخر مناسك الحج وآخر ما يقوم به الحاج قبل مغادرته لمكة المكرمة. لا تزال هناك مسائل منها المسألة الشهيرة التي تتكرر دائما وقد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حكمها منذ عهده عليه الصلاة والسلام رحمة بهذه الأمة. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ يعني هل هي ستكون سببا في حبسنا وتأخيرنا عن السفر والخروج؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم هل طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن أم أنها لم تطف، إذ لأنها لو لم تطف لربما كان يحتاج إلى أن ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام معها حتى تطهر ثم تطوف. فقالت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، يعني طواف الإفاضة الركن طواف الحج قد انتهى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلتنفر، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال فلا إذن، يعني خلص. إذن هذا الحديث واضح في أن الحائض لا تطوف طواف الوداع، وأن حيضها عذر لها وتخفيف كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا قال النووي في هذا الحديث قال فيه دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض، يعني يسقط بالكلية ولا يجب عليها دم ولا شيء غير ذلك، وهذا يعني تدل عليه الأحاديث والنصوص. وهنا مسألة ربما قد أوردناها أن المرأة إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة وكان لابد من مغادرتها سيما في هذه الأعصر مع رفقتها فإنها تتحفظ وتطوف ضرورة لهذا الأمر. وبقي أيضا أن نشير إلى أمر يكثر فعله من الحجاج ويكثر سؤالهم عنه، وهو تأخير طواف الإفاضة الذي هو في يوم العيد أو في أيام التشريق، تأخيره إلى آخر وقت يريد الحاج مغادرة مكة فيه بحيث يطوف طوافا واحدا، فيكون طواف إفاضة ويقع طوافا عن الوداع. هذا الفعل جائز وصحيح، ولكن يجب أن ينتبه الحاج إلى أن ينوي بهذا الطواف الطواف الركن، طواف الركن الذي هو طواف الإفاضة، ويقع حينئذ بالتبع طواف وداع حتى وإن لم ينوه، وإن نواه فلا بأس، لأن الأدنى يندرج في الأعلى فذاك ركن وهذا واجب فيندرج معه فيكون عملا واحدا. وفي فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج، لأنها حاضت قبل الحج فلم تعتمر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها أن يأخذها إلى التنعيم وأول الحل، فأحرمت من هناك ودخلت، وإلى اليوم يسمى المسجد هناك مسجد عائشة رضي الله عنها حيث أحرمت. ثم لما طافت وسعت خرجت، بمعنى أنها لم تطف مرة أخرى طواف وداع. فلذلك قال أهل العلم إذا اعتمر الحاج بعد انتهاء المناسك أجزأه عن طواف الوداع، لأن هذا الطواف وإن كان طواف عمره يجزئ فيكون آخر عهده بالبيت الطواف. ومن هنا أيضا ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري أن السعي إذا كان بعد الطواف الإفاضة فإنه لا شيء فيه، ويكون استنباطا يعني مواقعا موقع طواف الوداع. لماذا؟ ما هذه الصورة؟ بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة ويؤخر سعي الحج، فإذا جاء في آخر يوم قبل خروجه طاف الإفاضة وسعى الحج، فيرى أن السعي بعد الطواف قد يحتاج إلى طواف آخر. لكن استنباطا من هذا كما يفهم من كلام ابن حجر رحمه الله أنه لا شيء في ذلك، وأنه يكون قد طاف طواف وداع صحيحا في مكانه وزمانه المناسب. أمر أيضا ينبغي التنبه إليه، وهو أن لا يجعل الحاج بعد طواف الوداع عملا أو أمرا من حاجاته في مكة مما يستغرق وقتا طويلا، بمعنى أنه يكون آخر شيء هو الطواف ثم ينصرف إلى السيارة وإلى وسيلة النقل التي يخرج بها. إن اشترى شيئا ضروريا أو أخذ طعاما لا بأس بذلك، لكن لا يجعل وقتا مخصصا لأمر يريد فعله قبل بعد الطواف، كأن يجلس أو أن يبيت، فإنه إذا بات وأصبح مرة أخرى يجب عليه أن يطوف طواف الوداع لأنه لم يكن آخر عهده بذلك. ويعذر الناس الآن إذا تأخر وطاف في الليل ولا يستطيع مع رفقته أو مع الزحام، فإنه لو تأخر في هذا السبيل فلا حرج في ذلك. المهم هو أن يكون هذا الطواف هو آخر هذه المناسك، وبه يختم حجه وفريضته، وينتقل بعد ذلك إما إلى بلده أو إلى المدينة المنورة إذا أراد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الحجاج يذهب إلى المدينة قبل الحج وبعضهم يذهب بعد الحج. وبهذا النسك أي بطواف الوداع تكون المناسك قد اكتملت كلها، ويأتي الطواف في النهاية كما كان في البداية، ويجعلنا ذلك نستشعر أهمية وعظمة الطواف كمعلم أو منسك مهم من مناسك الحج. وهذا الختام الذي يختم به هو خير ختام لهذه الفريضة والشعيرة المرتبطة ببيت الله الحرام والمرتبطة بذكر الله عز وجل وتكبيره. وينصرف الحاج راشدا مؤملا جازما بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ذنبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن هنا نجد الحكمة واضحة في أنه حتى وإن بقي في مكة وإن اشترى أو باع أو أكل أو شرب أو قضى بعض المصالح، إلا أنه عند انصرفه يطوف، فكأنه يجعل هناك عقدا أو حلقة تربط هذه أو يربط بها طواف الوداع ما سلف من مناسك الحج، فيكون كأنه في عبادة وفريضة وشعيرة منذ أن قدم إلى أن فارق أو ودع مكة وبيت الله الحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للجميع مناسكهم وأن يتقبل منهم، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لمن لم يحج حجا ميسرا قريبا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى أيضا لنواصل الطريق إلى مكة في محطات أخرى تتعلق بالمناسك وحكمها ودروسها وعبرها وغير ذلك، إلى أن ألقاكم مرة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فيه حبي
رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم، رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما، رافعا صوتي
لبيك اللهم لبيك،
رهبة حلت بقلبي
لبيك لا شريك لك لبيك،
رافعا
إن الحمد
Do 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 do